بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث في حكم بول وخرء الطيور محرمة الأكل، هل يحكم بطهارتها أو يحكم بنجاستها؟ وقد ذكرنا أن المصنف اختار البناء على الطهارة. أشرنا فيما تقدم إلى وجود طائفتين من النصوص. الطائفة الأولى هي ما دل على طهارة بول وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور، والطائفة الثانية ما دل على نجاسة بول وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور. وعليه قررنا بأن ما بين الطائفتين المعارضة متحققة، لأن النسبة بين الطائفتين نسبة العموم من وجه ببيان تقدم. عليه قلنا ما لم يكن في المقام ما يوجب ترجح أحد الطائفتين على الأخرى ستكون النتيجة هي التساقط بعد استقرار المعارضة. المصنف ذكر في المقام كلاما مفاده التالي، بأنه يمكننا أن نعمد إلى الترجيح، فنلتزم بتقديم ما دل على الطهارة على ما دل على النجاسة بهذا البيان. أقول علاج المعارضة المذكورة بين الطائفتين يكون من خلال تقديم ما دل على طهارة بول الطير غير مأكول اللحم، أعني صحيح أبي بصير، على ما دل على نجاسته وهو صحيحة عبد الله بن سنان. لماذا؟ أقول لأن العكس تقديم صحيحة عبد الله بن سنان، لأن تقديم ما دل على النجاسة يؤدي إلى إلغاء الخصوصية وهو عنوان الطيران الذي قد أخذ موضوعا في دليل الطهارة صحيحة أبي بصير، فقد قيد الحكم بما إذا كان الطير حلال اللحم، والطهارة ثابتة على عنوان ما لا يؤكل لحمه في نفسه سواء كان طيرا أم لا. لاحظوا، نرجع فقط للتطبيق. عندما يقول كل شيء يطير فلا بأس، إذا عمدنا الآن إلى تقييد اللي تفضلتوه قبل قليل، لو عمدنا إلى تقييد الأطلاق أو العموم الموجود في صحيحة أبي بصير بصحيحة عبد الله بن سنان، فعندها سوف نلتزم بأن ما يؤكل لحمه لا بأس ببوله وقرأه، عدل أو لا، من دون فارق بين كونه طائرا أو غير طائر. وبالتالي دي أول نقطة، سوف نلغي خصوصية الطيران، عدل أو لا، الموجودة في المقام، مع أن الحكم انصب عندما قال لا بأس، هذا حكم. ما هو موضوعه؟ أحسن، الطائر، فبالتالي أخذ قيدية الطيران. فعندما نقول بأنه بهذا التقييد سوف نلتزم بأن الطائر حلال اللحم تكون الطهارة ثابتة له، أما غير كذا فلا. وبعبارة ثانية، مفاد صحيح عبد الله بن سنان يلغي عنوان الطير عن الموضوعية، لأن الحكم مترتب على ما يؤكل لحمه، أحسنتم، سواء كان طائرا أم لم يكن. هذا المحذور لا يجري في صحيحة أبي بصير، لأنه يوجب تقييد الحكم بنجاسة بول ما لا يؤكل لحمه بغير الطيور، ولا يسقط بذلك عنوان ما لا يؤكل لحمه عن الموضوعية. يعني كأن صحيحة أبي بصير سوف تبقي فتقول ما لا يؤكل لحمه بوله وقرؤه نجس ما عدا الطير، ما عدا الطير، فبالتالي سوف تبقي صفة عدم أكل اللحم وحكم النجاسة فيه ما عدا الطير، زين؟ فبالتالي ستحافظ على الخصوصية وتضيف خصوصية إضافية، بعكس صحيحة عبد الله بن سنان سوف تحافظ على الخصوصية وتلغي الخصوصية الثانية. صار واضح؟ أحسنتم. إذن بناء على هذا عنوان ما لا يؤكل لحمه لن يسقط عن الموضوعية وبالتالي يترتب. وبعبارة ثالثة حملوني للتكرار فقط إن شاء الله واضح ما يحتاج. خب واضح إذن. بناء على هذا إذن ما يحتاج يجيب العبارة الثالثة. زين. بناء على هذا يأتي البحث يقول المصنف مع وجود الأمر هكذا فبالتالي عندنا قاعدة عامة متى ما وجدنا خصوصية في الدليل وإذا عاملناه بالنظر للدليل الثاني استوجب إلغاء هذه الخصوصية نقدم الدليل الذي فيه الخصوصية على الدليل الثاني. مقامنا من هذا القبيل صحيحة أبي بصير لأن فيها خصوصية الطيران نقدمها على صحيحة عبد الله بن سنان ومع كون الأمر كذلك نقدم إطلاق صحيح أبي بصير على إطلاق صحيح عبد الله بن سنان ليترتب الأثر فيثبت المطلوب إن شاء الله واضح. طيب لو قلت لم لا تقدمون صحيحة عبد الله بن سنان قلنا لكم أحسنتم إن تقديم صحيح عبد الله بن سنان يستوجب إلغاء الخصوصية الموجودة في صحيحة أبي بصير وهذا ما لا يمكن القبول به والالتزام بمؤداه. انتهى إن شاء الله واضح. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى التالي أقول قد عرفت أن الحكم بنجاسة البول والخور من الحيوان مشروط بشرطين. الشرط الأول أن يكون أحسنتم ذا نفس سائلة. الشرط الثاني أن يكون غير مأكول اللحم. عليه نقول إذا فقد الشرطان أو فقد أحدهما منع ذلك من الحكم بالنجاسة بلا إشكال. بل كذا لو شككنا في توفر الشرطين معا أو شككنا في انتفاء أحد الشرطين كان ذلك موجبا للحكم بالطهارة وعدم الحكم بالنجاسة. لماذا؟ لأننا نقول إن الحكم بالنجاسة فرع ثبوت الشرطين، يعني متى أحرزنا الشرطين ثبت الحكم بالنجاسة، متى لم نحرز الشرطين ثبت الحكم بالطهارة. ولذلك مع عدم إحراز الشرطين لا يحكم بثبوت النجاسة. هنا أقول الشك في نجاسة فضلة الحيوان ينشأ إما من الشك في الشبهة الحكمية أو من الشك في الشبهة الموضوعية. شك في الشبهة الحكمية مثلا الحيوان المتولد من أبوين أحدهما محلل الآكل والآخر محرم لا ندري بأيهما يلحق نشك عندها في حكم فضلاته. مثلا أجلكم الله كلب نزع على شاتين فأولدها، الآن المتولد من الكلب والشات بأيهما يلحق؟ يلحق بأبيه محرم الآكل فيبنى على نجاسة بوله وخرأه، أم يلحق بأمه محللة الآكل فيبنى على طهارة بوله وخرأه؟ هنا نشك في الحكم وبالتالي كيف يترتب الأثر. خب أحيانا تكون الشبهة شبهتان موضوعية، مثلا لو شككنا في حيوان معين أنه ذو نفس سائلة لنحكم بنجاسة بوله وخرئه أو لا. مثلا الفأر أجلكم الله، هل أن الفأر خب الفأر محرم الأكل بلا إشكال، هل أن الفأر له نفس سائلة فنحكم بنجاسة بوله وخرئه، أم أن الفأر ليس له نفس سائلة فلا يحكم بذلك؟ كلام هنا شبهة موضوعية. كيفما كان ذكر المصنف أنه يحكم بالطهارة حال الشك، سواء كانت الشبهة شبهة حكمية أم كانت الشبهة شبهة موضوعية، وذلك تمسكا باستصحاب العدم الأزلي. فقط هنا أشير لنكتة سريعا من باب استذكار المطلب الأصولي. قرأنا في الأصول أن جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعية محل اتفاق بين علمائنا جميعا، جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية محل خلاف. سيدنا الخوئي قدس الله تربته والأستاذ الميزة التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه قائلان بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية بلحاظ التعارض بين الجعل والمجعول ببيان يذكر في محله. إذن كلامنا عندما يقول المصنف في الشبهة الحكمية والموضوعية، المصنف يقول بناء على جريان الاستصحاب في الشبهتين الحكمية والموضوعية. ولذلك لو قال أحدكم بأن الاستصحاب، تبنى رأي الإمام الخوئي، الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، نحتاج إلى دليل آخر. كلامنا هنا إذن يقول المصنف سواء كانت الشبهة حكمية أم كانت الشبهة موضوعية فإننا نتمسك باستصحاب العدم الأزلي. وقد ذكر المصنف لذلك تقريبين. التقريب الأول استصحاب عدم كون الحيوان ذا نفس سائل من الأزل، بمعنى إن الله عز وجل عندما خلق الحيوان في الأزل في القديم لم يكن الحيوان ذا نفس سائلة، وعند حصول الشك في أن الحيوان ذو نفس سائلة أو لا نستصحب عدم كونه ذا نفس سائلة، وبالتالي يكون بوله وخرؤه طاهر لفقد شرط من الشرطين المعتبرين. روشان واضح. التقريب الثاني وهو استصحاب عدم نجاسة ما يخرج من الحيوان المشكوك من الأزل، بمعنى الخارج من الحيوان منذ الأزل لم يكن ينطبق عليه عنوان البول والغائط. صدق مفهوم الفضل ولا يصدق عليه أنه فضلة. طيب إذا شككنا في حكمهما أليس الحكم فرع ثبوت الموضوع؟ حتى تقول بأن هذا الثوب طاهر لا بد أن يثبت الثوب حتى نستصحب الطهارة على اللولة، لا الحكم فرع ثبوت الموضوع. هنا أيضا إذا أردنا أن نحكم بالنجاسة لا بد أن نثبت أن هذا بول وهو الموضوع، أن هذا غائط وهو الموضوع. زين إذا شككنا في أنه بول أو غائط بسبب أنه في الأزل لم يكن بولا ولم يكن غائطا ولم يكن فضلا، نستصحب الحالة السابقة، فنستصحب عدم بوليته وعدم غائطيته وعدم فضليته، فتكون النتيجة بناء على الطهارة. إذن بأحد الاستصحابين سوف نلتزم بطهارة المشكوك في البول والخور. روشان. زين طبعا هنا نقطة ينبغي الالتفات لها للتأكيد وإن كانت تكرارا. يا مولانا الجليل هذا كله بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات. أحسنتم. لواحد عندنا مطلب آخر، قد يقول قائل منكم بأننا لا نلتزم أساسا، نلتزم بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كجريانه في الشبهات الموضوعية، لكن عندنا إشكال آخر وهو لا نلتزم بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. ليش؟ دليل الاستصحاب ما هو؟ صحيحة زرارة. زين كلما شككت في شيء فإذا كلما شككت في شيء وكنت على يقين فأبقيه كما هو. زين خب إذا كنت على يقين وشككت في شيء فلا تعتني بالشك أو أبقي اليقين، لا تنقض اليقين بالشك يكفينا، أو سيرة العقلاء لا تنقض اليقين بالشر. أدلنا ولا؟ طيب نقول نقول هكذا: سيرة العقلاء أو الصحاح التي دلت على حجية الاستصحاب بني لا تشمل العدم الأزلي. زين، مو لا الموجود، لا، يعني مسألة العدم الأزلي مسألة دقية عقلية تحتاج إلى مزيد تأمل ونظر. لا يفهم العقل، السيرة العقلائية قضية عقلائية عرفية، الظهور المستفاد من النص ظهور عرفي، فبالتالي هل العرف والعقلاء يلتفتون إلى ذاك المطلب الموجود في الأزل القضية العقلية؟ لا، لا يلتفتون إلى ذلك. بالتالي يقرر بأن ما دل على حجية الاستصحاب لا يشمل الاستصحاب في العدم الأزلي، ومع عدم شموله لن يكون استصحاب العدم الأزلي حجة. طيب، إذا لم يكن استصحاب العدم الأزلي حجة ماذا سنفعل؟ عند الشك سنتمسك بأصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر بعينه فتدعه. سوف نتمسك بأصالة الطهارة عند الشك، وبالتالي سوف نرتب عليها أثرا من دون إشكال عندنا في ذلك. صار واضح؟ زين، هني مطلب لا بأس كنكتة فنية أصولية جناب الشيخ. قد تقولون لماذا لم يتمسك المصنف من البداية بأصالة الطهارة ما دامت موضع اتفاق بين الجميع عوضا عن هذا؟ طبعا فضلا عن القضية التعليمية التي أرادها المصنف، هنا نكتة علمية. قرأنا في الأصول في الحلقة الثانية أن هناك نوعين من الأصول: أصل سببي وأصل مسببي. الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي، الطهارة أصل مسببي، والاستصحاب أصل سببي، والأصل السببي مقدم على الأصل المسببي. لذلك قدم المصنف الاستصحاب على الطهارة لأن الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي. انتهى. إذن النتيجة التي نصل لها أنه في المشكوك سوف نلتزم بماذا؟ سوف نلتزم بالطهارة. تعرض المصنف بعد ذلك إلى فرع أخير، وهو قد يكون الشاك في أن الحيوان مأكول اللحم أو لا. نحن وجدنا الآن أصاب اللباس بول أو أصاب اللباس خرء، لكننا نشك في أن الحيوان مأكول اللحم أو لا. زين، ما هي الوظيفة حينئذ؟ طبعا إذا شككنا في أن الحيوان مأكول اللحم أو لا سوف نجري فيه عين ما قدمنا ذكره قبل قليل، سنتمسك باستصحاب العدم الأزلي، وبالتالي لو لم تلتزمون بجريان استصحاب العدم الأزلي سوف نتمسك بأصالة الطهارة من دون فرق بين الموضعين كما لا يخفى. إن شاء الله واضح كلامي. يتعرض المصنف بعد ذلك للثالث من النجاسات وهو المني. أجلكم الله، أقول لا إشكال عندنا نصا وفتوى في نجاسة المني إذا كان من الإنسان، هذا أمر مفروغ عنه، بل هو من الأمور المتسالم عليها بنحو يجعلها من الضروريات، والقدر المتيقن نجاسته هو مني الإنسان. وسيأتي بعد ذلك الحديث عن غيره. يدل على نجاسة مني الإنسان نصوص كثيرة، منها صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرها المصنف في المتن، بل المجلد الثالث من مجلدات وسائل الشيعة، الحديث الباب السادس عشر، الحديث السادس.
مو الحديث السادس. حديث السادس خطأ. حديث السادس رواية ابن أبي يعفور. هي نفس الرواية زين، لكن هنا مذكورة بسند إلى ابن أبي يعفور. على أي حال أنا سأقرأ الرواية من الكتاب ثم أشير بعد ذلك إلى تصحيح المصدر. خب، سألته عن الرجل يجنب في عن أحدهما عليه السلام المني يصيب الثوب، قال إن عرفت مكانه فاغسل، وإن خفي عليك فاغسله كله. دلالة الرواية على المدعى واضحة ولا كلام عندنا فيها، فإن إن عرفت مكانه فاغسل إذ ذكرنا في بحث أجلكم الله البول أن الأمر ظاهر في الوجوب، وبالتالي بأن الأمر في المقام عين ما ذكرنا هناك أن الأمر إرشاد إلى النجاسة. طبعا هنا يمكن أن يجري الإشكال الذي ذكره صاحب الرياض أنه قد يكون إرشادا إلى مانعيته في الصلاة وليس إرشادا إلى النجاسة، لكن عين ما قلناه هناك يجري هنا، لأن الإجماع من الأصحاب على أن أعلى الحكم بالنجاسة، بل قد سمعت التسالم يكون قليلة على أن المقصود بالأمر بالغسل الإشارة الإرشاد إلى نجاسته وليس الإرشاد إلى مانعية أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة. فدلالة الرواية إنصافا على المدعى واضحة لا كلام لنا فيها. في مقابل هذه الرواية عندنا ما يدل على الطهارة، مثل صحيحة زرارة. صحيحة زرارة باب 27 من أبواب النجاسات الحديث السابع. بلي. طبعا مجلد رقم 3 صفحة 446. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. لو رجعنا إلى كتاب الفهرست الشيخ الطوسي إلى زين سنجد أن الشيخ الطوسي له إلى الحسين بن سعيد أكثر من طريق، بين هذه الطرق يوجد طريق صحيح وهذا يكفينا، لأن الشيخ الطوسي عندما يقرأ يذكر ترجمة حسين بن سعيد يقول له كتاب له كتاب له كتاب له كتاب، جميع كتبه رويناها بالطرق التالية كذا 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 كذا، يكفينا أن يكون واحد من الطرق المذكورة صحيح. عن حماد عن حريز عن زرارة، الرواية طبقا لهذا سوف تكون صحيحة. قال سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أي يتجفف فيه من غسله، فقال نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس. طيب، هذه الرواية أولا يعبر عنها بأنها مضمرة، فإن زرارة لم يذكر اسم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، والإضمار قد يدعى مانع من حجية الرواية فلا مجال للاستناد إليها. هذا الأمر يدفع أن مثل زرارة، يعني يلاحظ من المضمر، إذا كان المضمر جليل القادر لا يتصور فيه أن يضمر عن غير الإمام عليه السلام لا يضر الإضمار بالنسبة إليه، أو قد نقول بأن الإضمار عادة إنما يكون إلى شخص معروف معهود ولا يوجد أكثر معروفية وشهرة من الإمام المعصوم عليه السلام، لذا الإضمار لا يعد مانعا أو سببا يخدش في حجية الرواية، الرواية سندا تاما الكلام في دلالتها. يظهر من هذه الرواية البناء على الطهارة، ليش؟ لأنه سأله يتجفف فيه قال نعم لا بأس به، ف
فإن استعماله كوسيلة للتجفيف مع وجود رطوبة في البدن سوف توجب السراية، فلو كان المني أجلكم الله نجساً لكان ذلك موجباً للتنجيس. نجد الإمام عليه السلام لم يمانع، وبالتالي يستدل بها على طهارة المني. نعم، فرق الإمام بينما إذا كانت النطفة اللي هي أجلكم الله يعني المادة المنوية رطبة، وبينما إذا كانت جافة فعليه سوف تكون صحيحة زرارة تامة الدلالة على طهارة المني، وبالتالي تكون معارضة لصحيحة محمد بن مسلم الدالة على نجاسة المني. من هنا ذكرت علاجات. طبعا قالوا بأن المعارضة مستقرة لا مجال لأن يجمع بينهما بالحمل على الاستحباب مثلا أو ما شابه، خب لأن واحدة تثبت والثانية تنفي. صحيحة محمد بن مسلم تثبت النجاسة، صحيحة زرارة تنفي النجاسة، لذلك لا مجال للتوفيق بينهما، فلا مناص من العلاج. قال بأننا يعالج بالعلاج بأحد طرق ثلاثة. طريق الأول أن تؤول صحيحة زرارة بأحد المعاني المذكورة، وقد ذكر التأويل الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة، زين قال هكذا، قال أن نحمل الرواية على ما إذا تجفف بالموضع الطاهر، لا ما إذا تجفف بالموضع النجس. يعني أجلكم الله التفتوا هذا الآن العباءة، نفترض أصابها المني في هذا الموضع فيتجفف بالجزء الطاهر منها دون الجزء النجس فلا يضر، هذا تأويل. خب هذا الأمر زين، خب لا مجال للالتزام بقبوله. ليش؟ لاحظوا الرواية، إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فإن كانت جافة فلا بأس. يعني كأن الإمام عليه السلام جعل عنوان مسوغية الاستعمال الجفاف والرطوبة، مو فما له علاقة تقول لي بأن ذا الموضوع الطاهر وذا الموضوع النجس. مفروض أن الموضوع النجس لا يفرق فيه بين كونها رطبة وجافة، فهذا لا يفرق، مع أننا نجد أن الإمام عليه السلام قد فرق. وبالتالي هذا التأويل الذي ذكره الشيخ الطوسي وقبله السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة لا يمكن القبول به لما ذكره الإمام عليه السلام، ده واحد. علاج ثاني، قالوا بأننا نحمل هذه الرواية على ماذا؟ نحمل هذه الرواية على التقية. حمل الرواية على التقية أيضا ممنوع. لماذا؟ لأنه لم يقل أحد من فقهاء العامة بهذا التفصيل، إذا كان المني جافا فطاهر، إذا كان المني رطبا فنجس، ما في علم ذا الكلام. فقهاء العامة بين قائل بأنه طاهر لا يفرق بين الرطوبة وعدمها، وبين قائل بأنه نجس فيفرق فيطهر بعد الفرق، هذا أيضا لا يفرق بل يعترف بالنجاسة إذن. طيب فالتفصيل المذكور بين الرطوبة والجفاف لا يوجد عليه قائل من أبناء العامة، وعليه قد يقول المصنف، قد يأتي الجواب الثالث الذي ذكره المصنف، أننا نطرحها يعني نسقطها عن الاعتبار لأنها مخالفة لماذا؟ مخالفة للضرورة، ومع كونها كذلك سوف تسقط عن الاعتبار. خب مع أنني أضيف أمرا، الذي أتصور أن الرواية ليست دالة على طهارة المني، لاحظوا عندما يقول إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فإن كانت جافة فلا بأس، التفصيل بين الرطوبة والجفاف زين يبعد دلالة الصحيحة على طهارة المني، لأنه لو كان المني طاهرا المفروض لا فرق بين رطوبة النطفة وجفافها. ولعل قضية الجفاف لنكتة أرادها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا الذي أراد، فبالتالي الرواية ليست دالة على الطهارة كما أريد لها، الرواية دالة على النجاسة في الحقيقة. يبقى الكلام لماذا فصل الإمام عليه السلام بين الجفاف والرطوبة، ذاك بحث آخر.
أريد أن يشير الإمام إلى مثلا أنه إذا كانت جافة لا يعلم،
لا إذا كانت جافة مثلا لم تسل النجاسة عبره زين، لأنه سيستخدم الجزء الطاهر مثلا، يبقى للإنصاف، هذا أمر يحتاج إلى تأمل. لكن أقول زين بالنتيجة أن ذا التفصيل واضح في أن الرواية ناظرة للحكم بالنجاسة وليست الرواية ناظرة للحكم بالطهارة. وحتى لو قلتم بأنها ناظرة للنجاسة حال وجود الرطوبة ليست حاكمة بالنجاسة حال وجود الجفاف، فإذا ليس الكلام، لا تدل الرواية على طهارة المني مطلقاً، وإنما سوف تدل على مصداق أو بعض الحالات، فبالتالي لا تصلح للمعارضة للرواية السابقة. والنتيجة بناء على هذا لا نقول بوجود معارضة أصلا بين هذه الرواية والرواية الأخرى. هذا تمام الكلام في هذا الجانب. الحديث بعد ذلك في مني غير الإنسان يأتي عليه الكلام، والحمد لله.